بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم ولي أمرنا خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 62 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب كما تعلمون للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أسرار التوبة، مع أسرار التوبة، ووصلنا إلى مسألة عنون لها من هذب الكتاب بهذا العنوان: الرحيم سبحانه. قال تحت هذا العنوان العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها، أي ومن أسرار التوبة، السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة، ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وأحسانه، ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة في أرض فلاة في صحراء، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آية من راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا لفظ مسلم. فهذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام يبين سرا عظيما من أسرار التوبة. هذا السر أن التوبة سبب لفرح الرب جل وعلا، فربنا تعالى يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنت عندما تتوب إلى ربك وتقبل عليه جل وعلا مستغفرا نادما، تحقق هذه الصفة من صفات الله تعالى العلية، وهي صفة الفرح. فالله يفرح، نعم الله يفرح، الله يضحك سبحانه جل وعلا. لذا إخوة الإيمان والإسلام، كان من أسرار التوبة هذا السر الأعظم الذي تعجز عنه العبارة ولتكثر عليه الإشارة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ولي وقفة مع هذا الحديث، خاصة ونحن في زمن كثرت فيه المفاهيم الخاطئة في بلاد الإسلام، ومنها ظاهرة التكفير التي انتشرت في بعض بلاد الإسلام بلا ضوابط شرعية وبلا استناد إلى النصوص. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن التكفير حكم شرعي وليس حكما عقليا. ما دام التكفير حكما شرعيا فلا بد أن يكون بنص شرعي، لابد أن يكون بنص شرعي ولا يحتكم فيه للآراء ولا الأهواء، لأنه في دنيا الناس الآن وللأسف نبت نبت عجيب بدأ يكفر ويفسق ويبدع وفق الآراء والأهواء، بل والكثير منهم وللأسف يحكمون على المقاصد والنيات، فيكفرون حكاما وولاة ويكفرون دعاة وعلماء. نسأل الله تعالى السلامة من هذه المزلة. في هذا الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والتسليم أنه من بين الأمور التي يعذر فيها الخطأ. هذا الرجل في هذا الحديث قال كلمة الكفر، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قالها مخطئا، قالها من شدة الفرح. لذا وضع علماء الأمة قيودا وشروطا وموانع لقضية التكفير، لأنها قضية من أشد القضايا ولا ينبغي أن يتجرأ عليها إلا أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء الكبار الثقات الموثوق في علمهم، لا من أحداث الأسنان. تجد شباب صغير للأسف ويتجرأ على هذه القضية الخطيرة، قضية التكفير. فلان بدر منه قول الكفر، إذن هو كافر. فلان صدر منه فعل الكفر، إذن هو كافر. ليس الأمر كذلك إخوتي، فليس كل من قال كلمة الكفر يعد كافرا، كما أنه ليس كل من فعل فعل الكفر يعد كافرا. لماذا؟ لأن عندنا في الإسلام شروط وموانع، شروط وموانع. إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع يكون الحكم عن طريق أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء الكبار الذين يوثق في علمهم ويوثق في ورعهم وإخلاصهم وصدقهم. فنقول من الشروط مثلا العلم. ينبغي لمن قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر أن يكون عالما بأن هذه الكلمة أو هذا الفعل من الكفر المخرج عن ملة الإسلام. هذا هو الشرط الأول. يبقى الشرط الأول إيه؟ العلم. لابد أن يكون عالما، لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن كان جاهلا بأن القول الذي قاله كفرا مخرجا عن الملة، أو جاهلا أن الفعل الذي فعله فعلا يخرج عن ملة الإسلام، يعذر بجهله، يعذر بجهله. انتوا معايا يا جماعة ولا ايه؟ يبقى عندي شرط اول العلم، يبقى قدام منه مانع اسمه الجهل. مانع اسمه ايه؟ الجهل. دليل مانع الجهل ايه؟ قصة الرجل التي جاءت في الصحيح، ان النبي اخبر عن قصة رجل من بني اسرائيل، كلكم يحفظ هذه القصة ويتناقلها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنه رجل أصرف على نفسه. بمعنى إيه أصرف على نفسه؟ أي لم يفعل خيرا قط، انشغل بالدنيا وأقبل عليها وأفرط في طلبها ولم يعبد ربه حق العبودة ولم يفعل الخير، واضح كده؟ فلما دنا أجله، اقترب من الموت، جمع أبناءه وقال: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب كنت. انت نعم الاب، ان طبعا معروف ان اهل الدنيا ينظرون الى ايه؟ الدنيا. الاب ما شاء الله جاب لهم الدار، جاب لهم السياره، حاطط لهم المال في الكونته ولا في البنكه، يبقى اب زي العسل، اب حلو قوي، ملبسهم ومأكلهم ومشربهم ومدلعهم، عايزين ايه تاني؟ نعم الاب كن. قال: ولكنني ما فعلت خيرا قط، انا ما عبدتش الله حق العباده، اسرفت على نفسي، فأوصيكم وصية. إيه الوصية؟ قال: إذا أنا مت فاحرقوا جسدي وذروه في الرياح، فإني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني. شوف الجهل بينه، جاهل شك في قدرة الله على البعث، فهو من شدة خوفه قال لهم: لما موت احرقوا جسمي. ليه؟ لحسن لو بعثني هيعذبني، فخلاص هو قال لك بقى لما تحرق وجسمي يروح في الرياح خلاص مفيش بعث. اهو ده جاهل اهو، خلي بالك قوي من اللي جاي يجهل. طيب فشك في القدره، شك في قدره مين؟ الله. طب الشك ده كفر ولا مش كفر؟ كفر، كفر مخرج عن مله الاسلام. انت معايا ولا ايه؟ صح يا ابني. طيب المهم مات الرجل ونفذ ابناؤه الوصيه، وبالفعل حركوا جسده وذروه في الرياح، فقال الله عز وجل: يا أرض هات ما عندك، ويا بحار هات ما عندك، ويا جبال هات ما عندك. وبعثه الله عز وجل، قال: عبدي، ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتي منك يا رب. قال: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي، أو كما قال النبي. ده دخل الجنة هو، صح؟ ده كان شاك في قدرة الله، يعني قال قول الكفر وأمر أبناءه بفعل الكفر. ولكنه كان يجهل، فالجهل مانع من التكفير. إيه اللي حمله على كده؟ الخوف الشديد من الله، فبخوفه وبخشيته دخل الجنة. يبقى أنا عندي أول شرط العلم، يبقى قدام منه مانع اسمه إيه؟ الجهل. واحد يجهل الحكم ما قدرش أكفره، لابد من قامة حجة، إنما الآن بيكفره بالقصد والنية، بدون بلوغ حجة أو إقامة حجة أو فلان، ده كافر، كافر وعتك سودة بلغة المصريين، كافر. أين أنت من حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، إن لم يكن كذلك ردت عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى. الأمر خطير جدا. دلوقتي سهل جدا نبدع، وسهل جدا نفسق، وسهل جدا نخرج من الإسلام، وسهل جدا نجد أناسا وساطا على أهل السنة يدخلون في أهل السنة من شاءوا، ويخرجون من أهل السنة من شاءوا، وكأن منهج أهل السنة حكرا عليهم، نسأل الله السلامة. يبقى أنا عندي شرط العلم، المانع اللي قدامه إيه؟ الجهل. كلام جميل. عندنا مانع، عندنا شرط آخر وهو القصد. يكون قاصد هذا الفعل، يعني التعمد، متعمد الفعل، ماشي كده، أو متعمد القول. طيب إذا أخطأ ما كانش قاصد ولا متعمد نحكم عليه؟ أبدا، الخطأ مانع. ومعنا حديث التوبة، هو العبد ده عمل من شدة الفرح أخطأ، قال اللهم أنت أنت عبدي وأنا ربك. شوف شدة الفرح جعلته يخطئ في اللفظ، يخطئ في إيه؟ في اللفظ. فالخطأ يعد مانعا. وذلك العلماء لهم أحكام جميلة جدا جدا، يقول لك مثلا فلان في بيته مع أهل بيت عادين قاعدة كويسة كده، كلمة سقطت منه بدون قصد اللي أنت طالق، إيه ده؟ أنا غلط، لا يقع الطلاق، مع أنه لفظ صريح أهو، لكن خرج بغير إيه؟ قصد. بيقول لك زلت لسان، خطأ ما يقصدوش، فلا يطبق عليه الحكم ولا يحكم به، لأن اسمه خطأ. وعندنا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز الله لأمتي أو عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره إيه؟ عليه. يبقى المخطئ لا يكفر، يعذر بجهله، يعذر بخطئه، فلا بد من إقامة حج عليه. ربما أخطأ، ربما ربما ربما، فأنا عندي الخطأ يعد مانعا. يبقى الشرط القصد والتعمد، قدام منه مانع اسمه إيه؟ الخطأ. معايا شيخ شفيق؟ طيب. ثلاثة، الشرط الثالث الاختيار، أن يكون من قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر مختارا، عنده حرية الاختيار، يبقى قدام منه مانع آخر اسمه الإكراه. اسمه إيه؟ الإكراه. الدليل سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه. خليك معايا بقى، إيه اللي حصل مع عمار بن ياسر؟ خلي بالك، طبعا هذه العائلة تعرضت للتنكيل والتعذيب الذي لا تتحمله الجبال من أجل الإسلام. سمية رضي الله عنها تعرضت للقتل وهي ثابتة على دينها، وكانت أول شهيدة في الإسلام، ويرى عمار أمه تقتل أمام عينيه وهو عاجز عن فعل شيء. أدي واحد. اثنين، أبوه ياسر يقتل أمام عينه بيد الكافرين ويكون أول شهيد في الإسلام، وعمار يرى هذا بعينه. ثم يتعرض عمار رضي الله عنه أرضاه إلى أشد أنواع التعذيب، تعذيب لا تتحمله الجبال، فمن شدة التعذيب قال كلمة الكفر حتى ينجو من التعذيب. خيروه، إما تصب محمدا وتكفر بالإسلام، إما تموت كأبيك وأمك. عمار ما تحمل التعذيب فنطق بكلمة الكفر، فخلوا سبيله، فذهب إلى رسول الله باكيا يعتصره الألم، فقال له النبي ما بك يا عمار؟ قال شر بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال ما الذي حدث؟ فأخبره. قال له النبي إن عادوا فعد، أي إن عادوا لتعذيبك والتنكيل بك فعد إلى ما قلت، ما دام قلبك مطمئن بإيه؟ لأنه سأله وحال قلبك؟ قال مطمئن يا رسول الله. قال فإن عادوا فعد، فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى الاختيار ده شرط، يبقى المانع إيه؟ الإكراه. فلو كان مكرها، والإكراه قد يكون ماديا أو معنويا، وأنت لا تدري، أنت لا تدري حال كثير من ولاة الأمور، أنت لا تدري الضغوط العالمية والداخلية، ما تدري، فلا إياك أن تحكم بغير إقامة حجة. ربما يكون مكرها، ربما يكون كذا، وأنت لا تشعر، عما تخرج لأحكام وتكفر وتبدع وتفسق بلا بينة وبلا دليل. فنقول مهلا، فإن منهج أهل السنة والجماعة منهج الاعتدال، وقضية التكفير من أعظم القضايا التي ينبغي فيها الحرص والتروي وعدم التفرق، وتترك لأهل العلم الثقات مش لحدثاء الأسنان، يبقى لسه الولد ما يعرف بدايات العلم وبيقصر وبيبدع وبيفسر ويصول ويقول وعمل نفسه شيخ المشايخ وله مريدين. نسأل الله السلام، قولوا آمين. الله يعصمنا وإياكم من هذا الزلل، فهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة أبدا. يبقى عندي شرط ثالث اللي هو شرط إيه؟ الاختيار. قدام منه مانع اسمه إيه؟ الإكراه. الشرط الرابع بمانعه شبهة التأويل، ده مانع أن يكون متأولا. ربما إنسان متأول حكم معين، واضح كده، فلا بد نزيل عنه الشبهة عشان نحكم عليه. يعني في جماعة من السلف تأولوا حل الخمر الرابع اللي هو التأويل، ما يكونش عنده شبهة التأويل، لازم نزيل عنه الشبهة أولا. في جماعة تأولوا حل الخمر، إزاي؟ في قول الله تعالى، أنا مش متذكر الآية، يمكن الشيخ في ده من الحفظة يذكرنا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها جناح فيما قاعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقال لك الحمد لله أنا عندي تقوى وعندي عمل صالح، ما عليش جناح بأكل اللي أنا عايزه وأشرب، يبقى الخمر حلال. الخمر إيه؟ طيب وشربوا الخمر وتأولوا ذلك بنص الآية هو عندهم شبهة. وإحنا عارفين عندنا قاعدة، من استحل الحرام حكمه إيه؟ كافر. تم معايا كده ولا لا؟ من أنكر معلومة من الدين بالدراسة فقد كافر، ومن استحل الحرام كافر. واحد يقول لك الزنا مش حرام حكمه إيه؟ قرر خيري ماشي كده، خارج من الميل، ده الحكم، خلي بالك قوي. طيب الجماعة دول عملوا إيه؟ قالوا الخمر حلال، يبقى حكمهم إيه؟ هادي يا سفيه كفار، صح كده؟ طيب نيجي للجماعة دول، يا جماعة تعالوا انتوا كده عملتوا فعل الكفر، لماذا حللتم الخمر؟ قال لك في آية، ما نقدرش نكفرهم بقى يا جماعة، لا الله يرضى عليك، الآية دي مقيدة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر حرام، ده احنا فهمنا غلط، ما اقدرش احكم عليه، خلاص استغفر الله. ففي ناس كتير متأولين، ممكن ناس زينولهم ان العصر ده يا جماعة يعني احنا بنحكم الشر، ولكن في بعض الاحكام محتاجين نجاري فيها العالم، ماشي كده، وتلاقي اصحاب عمائم بيزينوا كده، ماشي كده، فما اقدرش اكفر الراجل ده، الراجل ده متأول عنده شبهات. استطني أفلك بعد أصحابي، أقول لك إيه، وفي مصر 99% من الشريعة مطبقة، والحاكم ده ما يعرفش كوعه من بوعه، وشاف أبو عمة حمرة بيقول الكلام ده، بالله تقدر تكفر الحاكم ولا تمسك أبو عمة لا تقول له تعال أنت لبست عليه الله يهديك، ده أنت ضيعته، هو الراجل ماله من الكلام ده كله، ما يعرفش يعني نصوص شريعة أصلا هذا الرجل، كثير منهم كده، يمكن ما بيصلوش غير لما يجي قدام الكاميرا، ماشي كده، ومفكر الإيمان فين؟ في القلب. فده لازم تعلمه، لازم تفهمه، ولازم تزيل عنه شبهة. واضح يا ابني؟ يبقى نشوف إذا كان عنده شبهة متأول، نزيل عنه الشبهة دي ونقول له الحكم الصحيح إيه؟ بضوابط الشرع إيه؟ بالنصوص إيه؟ عشان يفهم. بعد كده بقى نقول لك استنى يا عم الشيخ، انت قلت كده من استحل فقد كفر، أيوة، طب ما هم استحلوا، نقول لك نيجي بقى المسألة أخطر من دي، وهي الفرق بين كفر المطلق وكفر المعين. طب معايا واد شفيق؟ يبقى على الإطلاق نقول لك مثلا من ترك الصلاة كفر، ده مطلق. طيب فلان ده الواد سامي مثلا ما بيصليش، أقدر أكفره؟ ما أقدرش. تعالى ده سامي بتصليش ليه؟ يقول له لا مش شيخ، لسه داخل الإسلام بقالي يومين ثلاثة ما أعرفش. تكفره؟ يتكبروا ازاي؟ ما بيعرفش يصلي. يبقى لازم انت عايز سامي نعلمك يا ابني حبيبي، اقعد مع شفيق كده عند اللغه الالمانيه كويس هيعلمك. ما انا عارف ان شفيق بيتكلم الالماني بتاعه حلو قوي، فعلمه يا شفيق الله يكرمك. حديث عادي بالاسلام. هتعلمه ولا لا؟
نعم
ان شاء الله. ولا مش هتعلمه؟ فنبدا نعلمه، نبدا ايه؟ ما اقدرش اكفره. تعالى انت ما بتصليش ليه؟ ها ايه اللي حصل؟ والله يا عم الشيخ انا في ناس كانوا مقرين قال لو صليت هنقتلك، وانا في دوله خايف من القتل، هيموتوني فعلا، وغلب على ظني هيموتوني لو صليت. مش كان في فترات كده اللي يخش المسجد يقصوه؟ صحيح ولا ايه؟ ما انتوا في تونس وعارفين الكلام ده، مش انتوا من من تونس؟ يقول لك كده اللي يشوفه يصلي الفجر وعيته سودة، ماشي كده؟ فربما جه صلى الفجر في الجامع، لكن ممكن يكون صلي في البيت، انا ايه الدران؟ فهمت يا ابني؟ لما جه صلى في الجامع يبقى كافر، عيتك سودة، ما يمكن صلى في البيت، ما يمكن عنده عذر، ما يمكن ماشي كده؟ فلا بد من إقامة حجة. يبقى كفر على الإطلاق ده شيء، وكفر المعين شيء آخر. يعني الإنسان بعينه ما قدرش أكفره إلا بعد إقامة إيه؟ حجة، توافر شروط وانتفاء موانع. ويستتاب، ما بتصليش، مش عايز أصلي، طيب تستتاب ثلاثة أيام، ها مش أصلي برضه، بس شكرا بقى، نقيم عليك الحجة. إنما إحنا ما أقمناش حجة، ده يقول لك ايه؟ بيحكم على النية وعلى الإرادة وعلى القصد. نسأل الله السلامة. وعشان كده تمزقت الأمة لما بعدنا عن منهاج النبوة، وبعدنا عن منهج أهل السنة الحق. فديكوا شايفينه صورات في كل مكان، دلوقتي خلاص اللي مش عاجبه يروح الميدان. ضاعت الدولة، ضاعت الأمة. ليه؟ خالفنا المنهج، خالفنا ايه؟ المنهج. فلما خالفنا المنهج خلاص بقى تكثر الدماء والخلافات والتحزب وضاعت الأمة. لكن لو التزمنا منهاج النبوة تسلم الأمة وتعصم. والله يا جماعة، والله الشرع فيه عصمة، منهاج النبوة فيه عصمة، لن تجتمع كلمة أمة إلا على منهج سليم. إنما كل بقى صاحب رأي، نسأل الله السلام. فهذه مسألة من الأهمية بمكان ينبغي أن يربى عليها طالب العلم، أن يلزم غرز النبي محمد، وأن يلزم منهاج النبوة، يلزم فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إنما أن نتهاون في هذه الأمور، نسأل الله السلامة، بيكون العاقبة وخيمة على الأمة بأسرها. نسأل الله تعالى أن يعصم الأمة من الزلل، اللهم آمين. قولوا آمين. فهذه مسألة مهمة، يعني من خلال قول هذا العبد اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وذلك قال بي أخطأ من شدة الفرح، أخطأ، والخطأ مانع، الخطأ إيه؟ مانع. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله. فرح الله عز وجل له شأن عظيم قوي، اوعى تهمله، اوعى تهمله. لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله سبحانه جل وعلا. ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه. الله أكبر. شوف يا جماعة، الله تعالى خلق لك كل شيء وسخر لك كل شيء وخلقك أنت له جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وعبوديتك لربك لنفسك. بمعنى آخر أقول لك، كل مخلوق يحتاجك إنما يحتاجك لنفسه، والخالق يحتاجك لك سبحان الله. كل مخلوق في الكون يحتاج لك عشان نفسه، إما أن يكون قربه منك في مصلحة دنيوية أو مصلحة دينية شرعية، له مصلحة، له لازم طلبك لنفسه. فهمت حاجة يا بهاء؟ بتطلب الشيخ ليه؟ عايز أتعلم الخير، عايز أدخل الجنة، صح؟ يبقى طلبته لنفسك عشان بسببه أوصل للجنة. هكذا بتطلب فلان ليه؟ والله عشان عنده شركة ممكن اشتغل معاه، يبقى لنفسك. والله بتطلب فلان ليه؟ عشان محتاج اشتري منه سيارة فبتودد له. بتحتاج فلان ليه؟ عشان والله عنده كذا. دايما لنفسك. طب الله يحتاجك لمين؟ لك أنت، يحتاجك لنفسك أنت. الطاعة بتعود على مين؟ عليك أنت. العبادة بتعود على مين؟ عليك أنت. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، فانتبه لهذه الحقيقة. قال: وخلق كل شيء له، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطيه غيره. يعني ربنا خصك أنت بأمور لم يعطيها لغيرك سبحانه وجل وعلا لبيان منزلتك. وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، كل شيء مسخر لك. وذلك كنت أعجب عندما أرى الطفل الصغير يقود جملا كبيرا، والجمل ماشي عمال يطقطق الرأس كده. جمل، شفتوا الجمل؟ الجمل لو خبط الواد كده برقبته بس يموته، ولكن تجد يقعد يوطي كده وماشي مع الطفل، والطفل يجره ويروح ننزله على الأرض يروح بارك ويركب الواد فوق منه ويعمل له رجليه كده قايم. يا ابني ايه طفل قد كده؟ لعبة الواد، لو الجمل نفخ فيه هيموته. ورغم كده الجمل عمال يعني يوطي له كده. ايه ده بيوطي ازاي الجمل ده؟ بتسخير الله الواحد، ربنا سخره لك وإلا لهلاك. يقول لك سبحان الله من عجائب الخلق ان الجمل عينيه عدسه عينه تختلف عن عدسه عين الانسان. عدسه عينه مقعره. يعني مقعره يا شيخ فداء؟ يعني يرى الصغيره كبيره والقزم جبلا عملاقه. يعني الجمل الطفل اللي قد كده بالنسبه للجمل زي الجبل. وعشان كده انت جرب لما تشوف جمل، لما تشوف يعني انت في اوروبا صعب تشوف جمل ولا في جمال؟ في والله. فين يا بهاء؟ في الحديقة. لا انا عايزين جمل يبقى ماشي جنبنا. ما في الحديقة هتقرب منه ازاي؟ المهم يعني لما تشوف جمل بقى حاول تقرب عند عينيه، امشي كده جنبه قريب، يروح مشوح بالقفة بعيد لانه شايف عملاق مقبل عليه هياكله. حاول كده ويصور ويغور وعايز يجري. ليه؟ لانه بيشوفك كبير جدا، والا لو شافك على حقيقتك هياكلك. يقول لك هو ده اللي ماشيني، ده انا اكله. وبعدين الجمل صعب كتير، الجمل بيخزن، ودي مشكله الجمل لانه جمل. فلذلك شفت كده على موقع في الفيسبوك اسمه اهل مصر زمان، فجايبين صوره اول جنيه اتعمل، يعني عارفين الجنيه كان زمان يعني، فكان رسمين عليه جمالين. فواحد بيعلق تقول لك والله الجنيه بتاع زمان كان ما شاء الله بيطول كتير حتى رسمين عليه جمل. والجمل صبور فعلا، كان معاه جنيه زمان ده ايه ده شغلاء جنيه. ممكن تقعد تصرف فيه سنه يا بهاء جنيه واحد. ده كان زمان يعني، اتعمل تقريبا سنه 1880 اول جنيه. يعني من 100 وكام سنه، 150 سنه تقريبا. فطبعا كان اللي معاه جنيه ده الملك بس. يقول لك الاميره زوجة الملك فاروق كانت بتحط في البنك كل شهر 5 جنيه ادعاءات. على 5 جنيه يعني ايه؟ ودي مرات مين؟ ملك مصر. فكان اللي معاه 5 جنيه ده مالك. تخيل بقى واحد معاه جنيه انت ترقص في الشارع. انا اذكر زمان يعني من حوالي 30 سنه مثلا كنت باخد مصروف قرش ساغ، الجنيه فيه 100 قرش، وانا رايح المدرسه باخد قرش ساغ اركب منه مواصله والله العظيم، واروح عند المطعم اجيب يجي 10 طعميات بتعريفه ورغيفين عيش قد كده، بس كان رغيف رغيفه ده كان قد كده بقرش، تفطر وتركب ومبسوط قرش واحد. امال الجنيه يجيب ايه؟ كان تقريبا رطل اللحمه بثلاثه ساغ اللحمه، تروح بالقرش تجيب 10 بيضات يا شفيق، 10 بيضات، عارف البيضة؟ بقرش. فاللي كان معاه جنيه ده ما كانش حد يعرف يمسكه اصلا الجنيه يعني، فعشان كده كان راسمين عليه ايه؟ جمل. قلنا نخرجكم شويه بس كده. فسبحان من سخر لك الاشياء سبحانه وجل وعلا. قال: وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له. يا الملائكة ربنا استخدمهم من أجلك أنت يا الله، شوف التكريم اللي انت فيه. الله لو علمت هذا لوضعت جبهتك على الأرض ساجدا لله معترفا بفضله جل وعلا ومعترفا بجناية نفسك. لو عرفت قدر هذا التسخير لك يا الله. شوف يقول ابن القيم: وجعلهم حفظة له في منامه ويقظاته. تبقى أنت نايم وعليك حفظ من الله تعالى، كلك فتحات، ممكن وانت نايم يجي لك أي حشرة تأذيك وتموتك تقتلك، من يحفظك في نومك؟ الله جعل لك ملائكة يحفظونك وانت نايم سبحانه. ويقظاته وكذلك في اليقظة: وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه سبحانه جل وعلا، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني. شوف بقى التكريم ليك، إن الخلق والأمر من أجلك أنت، الجنة والنار من أجل خلقك أنت، الثواب والعقاب من أجلك أنت. يا الله يا الله. قال: فإنه خلاصة الخلق. أنت أيها الإنسان خلاصة الخلق، عشان كده جعلك سيدا في كونه، جعلك خليفة، الكون كله مسخر لك يا الله. قال: وهو المقصود بالأمر والنهي. الأمر والنهي لمين؟ هل للشجر ولا للحجر ولا للبشر؟ للبشر. وعليه الثواب والعقاب، فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذا لم يسجد مع الساجدين واتخذه عدوا له. يا الله، شوف بسببك أنت طرد إبليس بعد أن كان قريبا لأنه لم يسجد لك. يا الله، شوف منزلتك عند ربك. إبليس اللي كان عابد وكان يطوف حول العرش وكان يسبح وكان وكان وكان، لأنه رفض أن يسجد لك طرد وأبعد عن رحمة الله عز وجل، عشان تعرف منزلتك عند ربك. وبعد كده تروح تتفق مع العدو على من فضلك. يا الله، ده طرده من أجلك أنت وأبعده من أجلك أنت، وبعد كده تروح أنت تتحد مع العدو وتخالف الملك جل وعلا، تبقى مشكلة كبيرة. صح، مشكلة كبيرة جدا. قال: فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه ليتم نعمته عليه وليتواطر إحسانه إليه وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، وليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته. الله أكبر. ولا تنال محبته إلا بطاعته. عايز ربنا يحبك، الطريق معلومة، الطاعة الطاعة. ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه، فاتخذه محبوبا له. الله. وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قادم عليه. ربنا بيحبك لما تقرب منه، وهو الجواد هو الغني. تخيل بقى إنما تقبل عليه كيف يعاملك وهو يحبك. قال: وعاهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسقطه عليه ويسقطه من عينه. كتاب نزل، قال لك ربنا بيحب إيه ويبغض إيه، إن فعلت كذا يحبك، إن فعلت كذا يبغضك ويسخط عليك. فأنت مطالب بتعمل إيه؟ تنفذ الأمر، تجتنب الناس عشان يحبك. قال: وللمحبوب عدو. الله، هو أبغض خلقه إليه. عدو ربك مين؟ إبليس. قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه وغلوه على ربهم. شوف كده في دنيا الناس، انظر للملحدين واللادينيين كيف يسبون الله تعالى وكيف وكيف وكيف، نسأل الله السلام، لأن الشيطان اتخذهم حزبا فأصبحوا يسبون يطعنون، نسأل الله السلام. قال وولوه على ربهم وكانوا أعداء له مع هذا العدو، سبحان الله، يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه، جعلوا له زوجة وجعلوا له ولدا، اتهموه بالبخل والشح، اتهموه بالفقر، اتهموه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويفتنون أولياءه أي يؤذون أولياءه ويصدون عن سبيل الله بالتضييق بالتنكيل بكل وسائل المؤامرات والخطط، ويؤذونهم بأنواع الأذى ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم. هم يتمنون ألا يرون أهل الإيمان ولا يرون أهل الحق في الدنيا، ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. عرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم، وحذرهم ولاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم. ربنا حذرك من عدوك ومن حزب عدوك، قال لك اوعى تكون موالي لهم أو قريب منهم، وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له، وأحب ما إليه وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا، ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. سبحانه، ده أحب شيء إليه أن يعطيك أن يمن عليك، فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده جل وعلا. شوف مهما ترى من مخلوقين فيهم الجود والكرم لا يبلغ ذرة من كرم الله وجوده سبحانه جل وعلا. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده، يعني كل جواد في الكون مستمد جوده من جود الله عز وجل، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق. مش ممكن يخطر ببالك جود ربك عز وجل أو يدور في أوهامهم، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذ. عندما يعطيك أنت تبقى فرحان جدا، لكن فرحه هو بإعطائه لك أشد من فرحك بالعطاء. يا الله، شفت أنت معطي يفرح بالعطاء، الله أكبر، أشد من فرح من أعطيه، ده أمر خطير جدا. نعم، فما الظن بفرح المعطى؟ شوف أنت اللي ربنا بيعطيه فرحه قد إيه، بتكون في قرب وديك وكذا، ربنا فتح، شوف فرحك وانشرح صدرك، يا الله الله أفرح منك وهو المعطي لك، لأنه جواد. ولذلك يقول بعض السلف عجبا للمخلوق إن أكثرت عليه السؤال غضب، بينما الخالق إن امتنعت عن سؤاله غضب. هو عايزك تسأل المخلوق، إذا مسأله مرة والتانية والتالتة يمل منك، مخلوق من طبع الضجر وعدم الصبر. إنما الخالق يحب عبده اللحوح، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إله يأمرك بالدعاء، يقول لك اطلب اطلب يا شفيق، وربك كبير غني يعطي ويمنح ويعفو ويصفح سبحانه جل وعلا. قال: فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذ. ولله المثل الأعلى، إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه، ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره، هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه. ونفسه أي نفس المخلوق قد طبعت على الحرص والشح. طبعا العارف المترجم بينتظر شوية عشان يدي المعنى العام. بارك الله فيك الشيخ أمين. فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ما هوش محتاج سبحانه جل وعلا، بل هو الغني. ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. يشير العلاء بن القيم إلى الحديث القدسي الذي جاء عند الإمام مسلم، فيه قال النبي عليه الصلاة والتسليم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا، قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي. يا عبادي إنكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. يعني لو الكون كله طائعين ما يزيد في ملك الله لأنه الغني، لو الكون كله مفسدين ما ينقص من ملك الله لأنه الغني. لا تنفعه طاعة الطائع ولن تضره معصية العاصي، سبحانه هو الغني له صفة العلو. عشان كده ما تعجب لما ترى في الكون من يلحد من يكفر من كذا من كذا، والله يمهله لأنه الغني سبحانه. مين أنت في الكون؟ ألم أقل لك أن النبي قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام، فمين أنت ومين أنا؟ افعل ما تفعل، الله غني، الله له العلو، يمهل ولا يهمل، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه جل وعلا. وخلي بالك عجلتي وعجلتك الله لا يتعجل بها سبحانه، لأنه قضاء وقدر. أنت نفسك كل شيء بقى كويس دلوقتي، لا، له حكم سبحانه جل وعلا. وإلا لو كله بقى كويس تتعطل الحكمة من الخلق يا شيخ حسين، ثم في جنة ونار ليه؟ في ثواب وعقاب ليه؟ فهمت يا واد يا شفيق؟ وطول ما أنت قاعد جنبي تحمل، احنا اللي يقعد جنبي بياخد على طول لازم يتحمل. صحيح يا بهاء؟ هتجيب السيارة امتى بهاء؟ ان شاء الله. لا قول ان شاء الله بإذن الله، قول هاخد الأزلاق واجيب السيارة ان شاء الله عشان اجي المسجد ما تأخرش تاني. تبقالك قد ما جيتش؟ اسبوعين كتير يا بهاء، وقتك بيدا يا بهاء. ايه؟ ثلاث اسبوع اهو ده حاسب لك ثلاث اسبوع ربنا يسر لك الحال ان شاء الله. اللهم امين. فاقول لك عجلتي وعجلتك يعني لا اثر لها لانه قضاء وقدر في الوقت الذي حدده الله يكون ما اراد الله عز وجل، انما عليك انت ان تكون في واجب الايه الوقت، الزم طاعه ربك عز وجل. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. المخيط اللي هو عارف أنت الإبرة الكبيرة دي حطها في البحر هتاخد إيه؟ قطرة؟ قطرتين؟ عشان كده أقول لك فضل الله واسع، فكن واثق في عطاء ربك واجتهد في طاعته. الإخوة اللي عايزين يعملوا مسجد عطاء ربنا واسع، المهم إحنا نصدق عشان نكون إحنا السبب، نكون إحنا إيه؟ السبب. العطاء عطاء سبحانه جل وعلا. في مسجد الله محدد أماكن المساجد في كونه، مش قضاء وقدر، قدر كل الأشياء قبل أن يخلق خلص 50,000 سنة. يبقى كل بقعة مكتوب لا تكون مسجد تكون مسجد، ولكن بفضله ومنه وكرمه يسخر الأسباب لأناس يريد أن يكرمهم يجعلهم سبب في الخير. مش النبي قال الكلام ده؟ إن لله مفاتيح خير ومفاتيح ومغاليق شر. من عباد الله في جماعة تجدهم دائما مفتاح للخير ومغلق للشر عن نقيب، في أناس مغاليق خير مفاتيح شر. انت عايز تعمل مسجد يروح واقف لك في الطريق هنقفل لك مش فيش ناس ماشي، فربك عايز يرفع ده ويخفض ده اثبات. يبقى عليك تصدق وتثق في فضل ربك وسعة عطائه جل وعلا، هو الغني انت تتحرك فقط يا واد يا بهاء ماشي كده، خد بالاسباب وكن صادقا مع الله، ابتغي مرضاة الله مش لنفس قوله عشان عمل او سوى أو مش أبدا أبدا أبدا، لازم يكون لمين؟ لله. إن كنا صادقين إن شاء الله يكون الفاتح النوايا. ها 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 شكرا، اللي عايز مجد شخصي أو مجد مش شكرا، وفر على حالك لأنك خاسر. يبقى لازم يكون لمين يا شيخ جلول؟ لكل مين؟ لله. نتحرك لله، نصدق مع الله، ناخد بالأسباب ونحن عجزة، ما ضعفه، لكن من الذي يعطي؟ الله عز وجل بفضله. فتوكلوا على الله، اصدقوا مع الله، ابتغوا مرضاة الله، يكون الفتح بأمر الله تعالى، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه وجل وعلا. يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في الآخرة بقى كتبك اللي انت عملته بيتقرأ عليك، لقيته خير الحمد لله، لقيت شر لوم نفسك بقى. أنزل الكتب وأرسل الرسل وذكرك وأمرك ونهاك وأخبرك، ولكنك ابتعدت، حذرك من عدوك ولكنك اتبعت عدوك. انت حر، انت حر بقى، إلزم ما شئت، كما تدين تدان، كما تعمل تحاسب وتجازى. قال وهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، له العلو، يبقى جود عليه، الله يعطي بلا حساب. عشان كده كان يقال كده في الأمثال اللي هنقول لك، ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب. سبحانه، ربما العبد يصلح بينه وبين ربه فأمر السر، الله يفتح على أيديه، تدري. المهم تكون مع الله ولله وبالله، ده الحب الصادق، مع الله ولله وبالله. إلزم غرض القرآن والسنة إن أردت نجاة. قال والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع سبحانه. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتاب وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمل ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه بعد عنه يعني، ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام، فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. أنت اللي غيرت وأنت اللي بدلت، لما كنت في الطاعة استحققت البر والإحسان والعطاء والرحمة، لما خالفت ربك وعصيته واتحدت مع عدوك وظهرت عدوك على ربك، النتيجة إيه؟ في غضب، في سخط، في انتقام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال العلماء: إن كنت في طاعة فأنت في فضل ومنة، فإن غيرت نفسك من طاعة إلى معصية أنت اللي غيرته، تغير الحال عليك فأصبحت في عقوبة وسخط وغضب، أنت اللي غيرت. والنقيض: كنت في معصية وبعد فكنت في ضيق وكرب، لما غيرت للطاعة بقى الفتح، بقت السعة، بقت الرحمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى أنت اللي استدعيت الغضب ببعدك عن الله، فلا تلومن إلا إيه؟ نفسك. لأن الله تعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال: فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين. أحكي لك قصة كده، حكاية جميلة جدا بتبين لك تبدل الحال من حال إلى حال وإيه الأسباب. تعال نشوف. قال أنه رأى في بعض السكك بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي. ماشي في الطريق، بيت اتفتح، طفل خارج من الباب بيبكي وبيستغيث بيصرخ، وأمه خلفه تطرده، أمه ما تضربه وتطرده من البيت، الواد يبكي ويجري وهي تطرده. طيب، حتى خرج من البيت فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، قفلت الباب ودخلت، هو في الخارج الآن طفل صغير. فذهب الصبي غير بعيد، بدأ يمشي يدف كده، ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه. يروح فين طفل؟ ملوش غير بيت أبيه وأمه، ولا من يأويه غير والدته، مين هيخلي باله من غير الأم؟ فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا، الباب مغلق، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. جه عند الباب بتاعه، راح نايم على الباب على العتبة كده. طيب هيروح فين؟ مالوش غير بيت أمه. قال: فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ الأم جبلت على إيه؟ على حب طفلها وعلى الرحمة بيه، صح؟ فطرة لما بيخالفها بتتبدل الرحمة إلى نقمة وغضب تضربه، صح؟ إيه اللي خلاها اتغيرت؟ المعصية، مع إنه ابنها، فلذة الكبد، ثمرة الفؤاد، لكن شوف المخالفة عملت إيه. ثم أخذته ودخلت فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وفي رواية: من هذه بولدها. المرأة التي كانت في غزوة من الغزوات بتمر في السبي تبحث عن طفل لها، فوجدت طفلا فألقمته سديها واحتضنته، فقال النبي لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها وهي تقدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. يا الله. قال: وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر. وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبودا فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه، وإنما يشهده خواص المحبين. طبعا كما ذكرت لك أن العلامة ابن القيم اضطر على إبقاء بعض الألفاظ التي ذكرها الإمام الهروي خاصة بالصوفية، ولكن اضطر للإبقاء عليها لأنها لا تخالف، زي خواص المحبين، زي كذا كذا كذا، رحمه الله تعالى، وهذا من أدبه رحمه الله تعالى. قال: فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر. هو سبحانه يحب أن يعبد ويطاع، ولا يعبأ بخلقه شيئا ولولا محبتهم له وطاعتهم له ودعاؤهم له. وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وأنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدى، وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد خرج عن أحب الأشياء إليه وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة، وصار كأنه خلق عبثا لغير شيء. يا الله، يعني هذه الغاية يا جماعة، ربنا خلقك لغاية ليه؟ العبادة. لو خرجت عن الغاية دي إذن خلقك ده عبث وسودة، والله يتنزه عن ذلك سبحانه جل وعلا. إذن أنت مخلوق لغاية فحققها، فإن حققت الغاية أحبك، وإن خالفت الغاية أبغضك وكان السخط. نسأل الله السلامة. قال: وهذا كشدة محبتي لتوبة التائب المحب، إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يده فلا فرح أعظم من فرحته به. فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أثره عدوك؟ خلي بالك هنا بقى، عشان ربنا بيحب بيفرح بالتائب. محبوب لك أو بتحبه جدا، جه عدوك خده منك. خلي بالك، عدوك جه خده منك، اللي انت بتحبه ده خده منك، وحالك وحال بينك وبينه، أبعده عنك يعني، وأنت تعلم أن العدو سيثوم سوء العذاب. سبحان الله، عارف أن عدوك هيعذبك هيأذيك مفيش فايدة، خلي بالك، ويعرضه الأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه، وهو غرسك وتربيتك. ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير معاد، فلم يبجأك إلا هو على بابك، يتملكك ويترضاك ويستعينك ويمرخ خديه على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبقت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه ويحب أن يتمها عليه، فيصير مظهرا لنعمه، قابلا لها، شاكرا لها، محبا لوليها، مطيعا له، عابدا له، معاديا لعدوه، مبغضا له، عاصيا له. والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه. ربنا يحبك تعادي العدو اللي هو إبليس وأعوان إبليس، مبغضا له، عاصيا له، كما يحب أن يوالي الله مولاه مولاه سبحانه ويطيعه ويعبده. فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعدوه لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته، فتشتد المحبة منه سبحانه مع حصول محبوبه، وهذا هو حقيقة الفرح. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة: عبدي الذي سرت به نفسي، وهذا لكمال محبته له، جعله مما تصر به نفسه سبحانه جل وعلا. إذن توبتك تفرح ربك، توبتك تفرح ربك، معاداتك لإبليس وأعوانه تفرح ربك، فعليك أن تحقق هذه الصفة. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع عنوان: ومع الفرح ضحك أيضا. ومع الفرح ضحك أيضا، فانتظرون إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.